أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذكره المحقق الإصفهاني من تبنيه أن منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية، وأن الممانعة عن ذلك، عن منجزية العلم الإجمالي، لا يمكن إلا أن تتم بأربعة وجوه. الوجه الأول مر بنا، أخذ مخالفة الحكم الظاهري في أصل الفعلية، أو العلم التفصيلي يؤخذ، عبارة أخرى، العلم التفصيلي يؤخذ في أصل فعلية الحكم الواقعي، وهذا بالضرورة قائم على خلافه. الوجه الثاني أن يقال تنجيز الحكم الواقعي عند العقل مأخوذ في العلم التفصيلي، وهذا أيضا خلاف حكم العقل ولا تعبد من الشرع يشهد له. الوجه الثالث اللي كنا فيه التزاحم الإحرازي في مقام الإحرازي للامتثال، ومر بنا جلستين تقريبا أو أكثر أن هذا نوع من التزاحم الجديد يعبر عنه التزاحم الإحرازي أو التزاحم الملاكي في مقام إحراز الامتثال، يعبر عنه تزاحم ملاكي لكن في مقام إحراز الامتثال، إحراز الامتثال في مقام إحراز الامتثال، فكأنما التزاحم الملاكي المعهود في مقام تمامية الفعلية، التزاحم الملاكي الذي عنونه صاحب الكفاية وتبناه وإن أنكره بشدة الميزة النائيني، ولكن الصواب مع صاحب الكفاية تزاحم ملاكي في مرحلة الفعلية التامة لا في مرحلة الفعلية الناقصة، أصل الفعلية تزاحم ملاكي. هذا المعهود من التزاحم الملاكي. في تزاحم ملاكي في مقام الإنشاء، ذاك معنى آخر، معنى التخصيص والتقييد عند القدماء، تزاحم ملاكي في مقام الإنشاء. في تزاحم ملاكي قديم بعد، وهو ما قبل مرحلة الإنشاء، في المبادئ الأحكامية، في مبادئ الحكم قبل الإنشاء، أيضا يعبر عنه قديما بالتزاحم الملاكي. هذا اصطلاح قديم جدا، تزاحم ملاكي بين الجهات الملاك قبل الإنشاء في المبادئ الأحكامية، هذا تزاحم ملاكي قديم جدا معهود. إذن الآن تقريبا أربعة أقسام تزاحم ملاكي، نفس التزاحم الملاكي أربعة أقسام، غير التزاحم الامتثالي المعهود لدينا، مثلا المعهود لدينا التزاحم الامتثالي، المعهود لدينا ماذا؟ التزاحم الامتثالي. الآن نحن في صدد الحديث عن التزاحم الملاكي في مقام إحراز الامتثال، في مقام إحراز الامتثال. لذا قد يحذف لفظة الملاكي ويقال ماذا؟ التزاحم الإحرازي في مقام إحراز الامتثال. زين، هاي تزاحم. ومن الواضح أن في موارد التزاحم سيما منها من قبيل هذا النمط من التزاحم، التزاحم الإحرازي في مقام الامتثال، هذا لا يعني وجود خلل في نفس الحكم في أي مرحلة من مراحله. الحكم تام في مراحله كلها. غاية الأمر لإحراز امتثاله يتزاحم، مو لامتثاله، لإحراز امتثاله يتزاحم مع إحراز امتثال حكم آخر. يعني بنحو القطع واليقين، أنا ما أستطيع المكلف عند الدوران بين هذين المتزاحمين أن أحرز الموافقة القطعية لكل منهما، بل لا أقل من الموافقة الاحتمالية لكل منهما. نعم، إذا كان أحدهما أهم بمرتبة من الأهمية جدا، الشرع يقول لي احرز الموافقة القطعية لأحدهما، وإن لم تحرز الموافقة الاحتمالية للآخر، لكن احرز الموافقة القطعية لأحدهما. يعني التزاحم في مقام إحراز الامتثال. هنا يصور بين الحكم الواقعي وبين الأصول العملية الترخيصية المفرغة النافية للتكليف. مر بنا أسماء عديدة للأصول العملية التي يراد إجراؤها أطراف العلم الإجمالي. طبعا قد تكون منجزة، هذا لا كلام فيها، منجزة للتكليف، موافقة لتنجيز العلم، هذه لا كلام فيها، هذه متطابقة مع تنجيز العلم ولا تنافي بينهما. الكلام كل الكلام في الأصول العملية تسمى النافية المفرغة المبيحة المعذرة، الكلام في هذا. إذا جرت في أطراف الأصول، أطراف العلم الإجمالي تتنافى وتتدافع مع منجزية العلم الإجمالي، هذه يمكن إجراها ولا؟ هنا يقول الإصفهاني نحتمل أن ملاك الأصول العملية الترخيصية يسر الشريعة، سماحة الشريعة، سهولة الشريعة، دي ملاكات إباحي للمباحات في مقام الظاهر اقتضائية، يعني ما يرفع الشرع يد عنها. ملاك ينفع في حين، سبحان الله، ملاك للمباح في مقام الظاهر، لكنه ملاك ملزم مو لزومي، ملزم يعني يؤكد على الشرع، إن الله يحب، لحتى في مقام العمل، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن، لأنه هو طاع، قال لك نعم قول نعم، قال لا قول لا. أما وقت يقول لك نعم تقول لا، يعني هذه تمرد على الله سبحان الله. قد تكون الطاعة بالأخذ بالرخصة، إن الله يحب أن يؤخذ، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقع الطاعة لها معنى، لها معنى دقيق، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما سيأتي في بحث الجنب بين الحكم الضاري والواقعي، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. قالك هذا مباح، لا تقول مو حرام، ولو قالك مباح الذي مو فقط تنظيرا، عملا عمل به مباح، مو فقط تنظيرا، عملا عمل به. ما انتم يا ايها العرف، ايها المجتمع، ما تعملون بمباحيه وكون هذا مباح ستتعقد لكم منظومة الاجتماع إلى ما شاء الله. والأغلال يضع عنهم الأغلال والإصر وإصرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم أيديهم أي أعناقهم عليهم الأغلال التي كانت عليهم. بعض الأعراف عندنا ممنوعات عرفية الشارع ما منعها العرف يوجد الممنوعات ويلا حبوسات وحبوسات لما نصير انفجارات غدد ودمل في مكانات مختلفة هو هكذا الشارع سر عنده انه لما يقول لك هذا مباح انت لا تمنع تمنع يصير لك غدد وانفجارات ودول ودمل من حيث لا يحتسب بالمجتمع ولا مجرى. هل الإباحة الاقتضائية في ذيش في لا اقتضائية ديك سهلة لذلك ديك إذا اشترطت أنت على خلاف شروط عرفية أو شروط كذائية ما عنده مانع الشارع. أما الاقتضائيات إذا اشترط على خلافه يقول لك لا حرمت ما حلل الله اي وين. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمى قوما صاموا في السفر عصاة ويقول الإمام الصادق تبقى هذه التسمية عليهم إلى كذا ذرياتهم عصاة ما أخذوا برخصة الله عز وجل. إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤخذ بعزائمه. يعني بعض الرخص صارت قضائية يعني تطبيع وصيرة من حاكم الشارع أو من نخب المجتمع يجب عرفنة كونها مباحة مسؤولية مو تقول أنا شعلية شنو شعلك هاي هذه إن الله يقضم أن لا يسود عرف المباح الاقتضائي طبعا الذي أراد الشارع أن تكون هذه منفسات في المجتمع سواء في سلوك الإنسان الفردي أو الأسري أو كذا أو سلوك المجتمع هي صمامات تهوية هذه ما لا تخليها ما يصير يصير انفجار يصير كذا يصير فلان ويصير تداعيات وتفاعلات هي مو بس القضايا الوقائية تقي لا بعض الأحيان بالعكس قضايا اللاوقائية وقايتها أقوى من القضايا الوقائية اللي جعلها الشارع منفس على أي حال. فيقول محمد الصفواني إلا أن يقال هكذا أن هنا الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كما أن بعض القدماء هكذا يتبنى الترخيص الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي الشارع يعني الأخذ بها عند أهم من إحراز امتثال العلم الإجمالي. طبعا هو كلامه في دش جامج نعم لا هناك تنيجي إذا كانت إباحة لا اقتضائية نعم هو كلام الشيخ الأنصار رحمة الله عليه في رد دعوة الإخباريين أنه أدلة احتياط عندنا أدلة اقتضائية الإباحة عندنا الجمع بينهما كذا كذا حسب ما ذكر الشيخ. بعد ذلك يقول الشيخ المرحوم الصفواني على كل هذا مبحث مهم ممهد أين رجح مع وجود هاللسان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم أصلا صبغة الملة ملة سمحة يسيرة أيضا نذهب للتقسيم هو هذا نذهب للتقسيم الموارد أما أنه بلغ ما بلغ لا مو صحيح. حينئذ يقول المرحوم الصفواني أن هذه الدعوة أن في أطراف العلم الإجمالي الأخذ بالأصول المرخصة ملاكها مزاحم لتنجيز العلم الإجمالي هذا لم يثبت أول كلام مكان مو كلام في المكان احنا في الإثبات لا مو اقتضاء تزاحم امتثالي ما صار التزاحم الامتثالي الآن قبل قليل ذكر التزاحم الامتثالي يعني المتزاحمين في نفسهما تام كل الشرائط فيه. الآن مثل الآن العلم التفصيلي، علم تفصيلي وعلة لتنجيز الحكم، لكن يزاحم بحكم آخر حتى في مقام الامتثال، يزاحم بحكم مساوي أو أهم، هذا بحث آخر، هذا ليس خلل في مراتب هذا الحكم، لا في فعليته ولا في تمامية الفعلية ولا في التنجيز ولا في الامتثال ولا في إحراز الامتثال. نعم في الامتثال وإحراز الامتثال يتدافع مع شيء آخر. فإذا التزاحم الإحرازي ليس خلل في علية التنجيز، إنما هي تزاحم. تزاحم هذا معناه فيقول شوي شوي تتضح الأمور إن شاء الله. يقول مرحوم الأصفهاني إذا قيل هذا يقول نعم هذا ممكن طبعا القول به، لكن لا تساعده الأدلة، لأن الأدلة غير مخصوصة. لو كان أدلة الأصول العملية المرخصة مخصوصة بالعلم الإجمالي يمكن واحد يقول هذا الكلام، محصور غير محصور وشو بدوية ولا مجرة، لكن المفروض أن الأصول العملية موارد الشبهة البدوية الحكمية الموضوعية، ثم أقسام الشبهة الحكمية والموضوعية البدوية، ثم الشبهة التي في أطراف العلم الإجمالي غير المحصور، الشبهة في أطراف العلم الإجمالي المحصور و فمع هذا الإطلاق والأنواع في موارد إطلاقات الأصول العملية من أين يعني نستظهر من أدلتها أنها جعلت وملاكها أهم وأقوى لدى الشارع من نفس أدلة الأحكام الأولية الواقعية؟ أول الكلام هذا. فإذا هذا الوجه أيضا غير تام، وإن كان ممكن لكن غير تام، التزاحم الإحرازي. جيد. قبل أن أنتقل للوجه الرابع الذي ذكره المرحوم الأصفهاني، الفرق، لأن إحنا الآن كلامنا في ماذا؟ في منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز للمرتبتين، مرتبة حرمة المخالفة القطعية ومرتبة وجوب الموافقة القطعية. هل هو منجز بنحو العلة أو بنحو الاقتضاء؟ الشيخ الأنصاري والميزة النائني والأكثر من بعدهما فصلوا علية في المرتبة الأولى في حرمة المخالفة القطعية علة، في وجوب الموافقة القطعية مقتضي، بخلاف صاحب الكفاية وتلميذيه الإصفهاني والعراقي اختاروا العلية في كلا المرتبتين، عدا مختار صاحب الكفاية في بعض مواضع الكفاية اللي هو متن المقام، اختار الاقتضاء في كلا المرتبتين. فالكلام في علية منجزية العلم الإجمالي أو اقتضاء. ومر بنا تفسير العلية والاقتضاء لتنجيز العلم الإجمالي والضابطة الصناعية لذلك شيئا ما صعبة ودقيقة، يعني نفس الأعلام الكبار في جملة من الفروع في تنبيهات العلم الإجمالي الذي سيأتي. العلم الإجمالي أصالة الاشتغال في الأصول العملية، هناك تذكر تنبيهات أصالة الاشتغال، يعني تنبيهات العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. هناك فروع صعبة دقيقة، مو فروع يعني مسائل، أو مسائل بمثابة ضوابط الملاقي والملاقى، المحصورة وغير المحصورة، تلف بعض الأطراف، الابتلاء بكل الأطراف أو بعضها أو كذا، تنبيهات يسمونها تنبيهات العلم الإجمالي. الآن بعد هناك في تمييز العلية والاقتضاء، الأمر شوي صعب ودقيق. تفسير دارج للعلية والاقتضاء، أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز ما لم يمانع بمانع الأصول العملية. هل الأصول العملية المفرغة المرخصة المبيحة المعذرة تمانع عن جريان العلم الإجمالي أو لا؟ هذا هو التفسير الدارج للاقتضاء. العلي يقول لا، العلم الإجمالي منجز ولا يتوقف على شيء، هذا التفسير الدارج. ولكن هذا التفسير على أي حال يلاقي غموض كثير في كثير من الفروع. لماذا يلاقي غموض؟ لأن نرى القائلين بالعلية والقائلين بالاقتضاء متفقان في جريان أصل عملي، ومع هذا علي وهذا مقتضى، شلون يصير؟ العلي كيف يقول بإجراء الأصل العملي المفرغ في بعض الأطراف؟ أو العكس، في بعض الفروع القائل بالاقتضاء والقائل بالعلية كليهما قائلان بعدم جريان الأصل العملي المفرغ أو المعذر في بعض الأطراف، في بعض الأطراف كليهما قائل بعدم جريانه، زين، مع أنه العلي واضح يقول بعدم الجريان، أما القائل بالاقتضاء شلون يقول بعدم الجريان؟ المهم يعني الآن ذكرنا يعني التعريف السهل البسيط لمعنى العلية والاقتضاء، لكن الضابطة شوية لها عمق أكبر. الآن مو وقتها بحث الأصول العملية، هناك يصير البحث فيها. بس تنبيه الإخوان يجب أن يكونون في التفات ويقظة. هذا الوجه الثالث اللي ذكره الأصفهاني. لاحظ حين هذا الوجه الثالث قد بعض الأخوة ينقدح في ذهنهم، كيف يقبل المرحوم، دققوا، كيف يقبل المرحوم الاصفهاني مع انه قائل بالعلية يقبل امكانية ان الاصل العملي يزاحم في الاحراز الامتثال مع منجزية العلم الاجمالي كامكان قبله اثباتا لم يقبله؟ شلون هذا يتوافق مع العلية؟ حاولوا تفكروا تجاوبوا في سؤال طرحناه الجلسة السابقة، مدري الجلستين السابقتين، الأخوان جاوبوا لما جاوبوا، وهو الفرق بين سنخ التنجيز في حرمة المخالفة القطعية. هذا سؤال قديم، عفوا، الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية، هي سؤال ثاني حين لو ثالث الآن اثنين ملتفت الآن، هذا سؤال ثاني. غير سؤال ثالث الفرق بين السؤال ثاني، هي أسئلة يجي عليها حجة الغبار بحث آخر. سؤال ثالث أمس مر علينا، الفرق بين مرحلة منجزية الحكم، حكم في إنشاء، مرحلة إنشائية، مرحلة فعلية، مرحلتين فاعلية ثم تنجيز ثم امتثال ثم أحراز امتثال، ما الفرق بين منجزية الحكم؟ الواحد لما يحرج نفسه بالأسئلة كلش ممتاز، بنزين لحركة الفكر. الفرق بين منجزية الحكم، الحكم بعد الامتثال بعد احراز الامتثال، ما الفرق بين احراز الامتثال بين منجزية الحكم؟ أي سؤال ثالث، سؤال ثالث جاوبوه. سؤال رابع اليوم اطرحه، سؤال رابع: الأعلام لماذا جعلوا العلم الإجمالي من الإمارات، مو من الإمارات، من أقوى الإمارات من العلم، تنبيهات القطع، آخر تنبيهات القطع ما هو؟ منجزية العلم الإجمالي، يعني أعلى الإمارات، أدنى مراتب القطع لكن فوق الإمارات الظنية. ومن جانب ثاني نفس العلم الإجمالي جعلوه بالشعب، جعلوه في الأصول العملية. شلون؟ وإما من أصول عملية لو أدنى من الإمارات، أنزل من الإمارات، وإما فوق الإمارات الظنية. شنو هذا الترتيب، خاطئ أو الترتيب صحيح؟ بحثوه في تنبيهات القاطع، ومن جهة أخرى يبحثوه في الأصول العملية. ما السر؟ طبعا في سر صناعي دقيق أشاروا إليه الإعلام، هنا أشاروا إليه بعضهم، حاولوا تجدون الجواب ماله شنو. إذا وجدتم الجواب ماله شيئا فشيء، الأسئلة السابقة ستنحل لكم بعد. على كل، الوجه الرابع الذي ذكره أصفهاني، الوجه الرابع الذي ذكره أصفهاني أن يقال بأن جريان الأصول العملية المعذرة مأخوذ عدمه في الفعلية التامة في الحكم الواقعي. ثلاث وجوه سابقة كان البحث في أصل فعالية الحكم الواقعي، أو في منجزية الحكم الواقعي، أو في إحراز امتثال الحكم الواقعي. الآن الوجه الرابع هذا، لأن هذا ترتيب ذكري حسب الأصفهاني، الآن كلامه واحتمال المرحوم الأصفهاني في الفعالية التامة. الفعلية كما يتذكر الأخوان، الفعلية للحكم الواقعي لها مرتبتان عند الأعلام، يعني من مجموع كلمات الأعلام المرحلة الفعلية للحكم الواقعي ليست مرحلة واحدة كما يظهر من كثير من الكلمات. الصحيح من مجموع الكلمات الأعلام الفعلية لها مرتبتان: أصل الفعلية وهي الفعلية الناقصة التي تدور مدار الموضوع الشرعي، هذا واضح، وهناك الفعلية التامة أو قل تمام الفعلية، وهذه لها المرحلة الثانية من الفعلية لها خواص وأحكام وآثار تختلف عن خواص وأحكام وآثار الفعلية الناقصة أو قل أصل الفعلية. في الأبواب الفقهية لها آثار وميزوها الفقهاء، وليس إذن هذا التفكيك بين المرحلتين مجرد ترف فني فهرسي، لا، لها آثار مهمة. نعم، كما أن الفاعلية تأتي مرحلة بعد الفعلية، والفاعلية ربما في كثير من الكلمات مرحلة واحدة، ولكن الصحيح الفاعلية في مجموع الكلمات مرحلتين وليست مرحلة واحدة، أيضا فاعلية ناقصة وفاعلية تامة. نعم، ثم تأتي التنجيز والمجرة. هاي كلها مراحل لازم الواحد يحفظها، وآثارها تختلف عن بعضها البعض. أيضا مرحلة الإنشاء، ربما في كثير من الكلمات مرحلة الإنشاء مرحلة واحدة، بعض الكلمات قد يفهم مرحلتين، بعض الكلمات النادرة، لكن الصحيح بحسب مجموع الكلمات مرحلة الإنشاء 3 مراحل، لا مرحلتين ولا مرحلة واحدة، 3 مراحل. على كل هذه واحد لازم يضبطها جيد، لها آثار مختلفة. الآن كلامنا في ماذا؟ في الفعلية التامة، لا في الفعلية الناقصة، لا في أصل الفعلية، في الفعلية التامة. المرحوم صاحب الكفاية كما سيأتي عن قريب إن شاء الله في مباحث الظن، ما أن ننتهي من هذا التنبيه للقاطع، سندخل إن شاء الله بمشيئة الله في مباحث الظن والإمارات. ومن أولى مباحث الظن في الإمارات الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. إلا الآن الحداثويين عندهم يعني اضطراب كبير، وعندهم على كل تهريج كبير لعدم فهم هذا المبحث. طبعا هذا المبحث مو مخصوص بالشريعة السماوية، هذا المبحث كما سيأتينا بيانه إن شاء الله يعم كل القوانين، يعني كل علم القانون من أي مدرسة قانونية، بس هم هؤلاء يعني يفتقدون الثقافة القانونية، ويفتقرون الثقافة القانونية، وغير متخصصين في القانون، ويهيمون يعني كالشعراء الهائمون، مو الشعراء الهادفون، يهيمون في كل وادي ومو من اختصاصهم، وما يدرون المخرج من الوادي كما لا يدرون المدخل للوادي، ففترت فيهم عجة وعجاج كثير. المهم هناك في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مبحث مهم جدا حساس، ومبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الآتي من مباحث أصول القانون، لا هو مبحث، هو ليس مبحث في دليلية الدليل، أصلا ما له ربط بدليلية بالدلالة والدليلية الدليل، لا له صلة بالحجج يعني كدليلية الدليل، ولا له ربط بمباحث الألفاظ كدلالة تصورية، لا هو دلالة تصديقية ولا هو دلالة تصورية، هو تماما متمحض في علم أصول القانون الذي هو العلم الثاني في علم الأصول، وذكرناه مرارا، علم أصول القانون علم ثبوتي، أو قل علم المبادئ الأحكامية في اصطلاح علماء الأصول، أو قل علم أسس الحكم أو أصول الحكم، تسميات متعددة علماء الأصول ذكروها في تسمية هذا العلم، علم أصول القانون بحث ثبوتي، ثبوتي جدا وممتاز. المهم الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هناك في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي المرحوم الآخر يعالج زاوية من زوايا الإشكال، كل علم من الأعلام كما سيأتي في نظرياتهم سنرى يعالج زاوية لم يعالجها الطرف الآخر. الزاوية التي عالجها المرحوم الآخر في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن المرحوم الآخر قال إذا كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، أصل فعلية الحكم الواقعي الفعلية الأولى باقية على حالها، هو اللي لزم تصويب، ولكن الفعلية التامة تمامية الفعلية وهي الفعلية الثانية يمكن تجميدها تعليقها، فيقال بأن الفعلية التامة في الأحكام الواقعية مأخوذ فيها أن لا يخالفها الحكم الظاهري. طبعا هذه من مباني صاحب الكفاية المشهور، لا أقول المشهور تبنوا هذا المبنى، في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من مباني صاحب الكفاية، إلا أن يقال بهذا المبنى. بس هذا المبنى يريد شاهد بعد. شاهد وين؟ مو شاهد في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. دققوا، في هناك جمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في هناك جمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهة البدوية، وهناك جمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهة في أطراف العلم الإجمالي غير المحصور، أطراف غير المحصورة، وفي جمع بين الحكم الظاهري والواقعي في العلم الإجمالي في الأطراف المحصورة. الكلام هنا في القسم الثالث، في القسم الثالث دعوة الآخون لم تثبت. افترض هي تامة في القسم الأول أو الثاني، الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في الأطراف غير المحصورة، غير المحصورة. أما في أطراف العلم الإجمالي، الشبهة التي في أطراف العلم الإجمالي المحصورة، هل هذا المبنى تام؟ أول الكلام نعم، هذه ليتتم أول كلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.